بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم:
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، عن أمره الواجب أو أمره المستحب، عن أمره، عن أمره الذي نهى فيه عن حرام أو نهى فيه عن مكروه، عن الكل.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نسأله الثبات على الأمر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إن هذا الدين له نظامه وله أسسه وأصوله، وعلى من أراد أن يأخذ الدين أن يعرف هذه الأسس والأصول. فإن كان من طلبة العلم فالكتب عنده والأصول موجودة، فليرجع إليها مسترشدا بشيوخه وعلمائه. ومن لم يكن من طلبة العلم فعليه أن يسائل العلماء قبل أن يعمل عملا، يسأل العلماء أولا. ليس سؤال مفاصلة، وليس سؤال جدال، وليس سؤال تعنت للحصول على حكم معين تهواه النفس ويميل إليه الطبع، ولكن سؤال تعلم، سؤال استرشاد، سؤال معرفة للاتباع والعمل. ولنعلم أن كل عمل نعمله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى واتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعلم أن كل هذه الأعمال مرصودة لنا عند الله عز وجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في ميزان يزن بمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولنتذكر دائما أننا كعبيد لله تبارك وتعالى أحوج ما نكون إلى حسنة، أحوج ما نكون إلى حسنة. والحسنة في الدنيا قد تنال وتؤخذ بكلمة طيبة، بمعونة سهلة لبعض المحتاجين. ولو أن أحمل متاع الرجل عنه، ولو أن أحمل الرجل على دابته، ولو أن أتبسم في وجه أخي وصاحبي في الله، ولو أن أطعم زوجتي في فمها لقمة، ولو أشياء كثيرة جدا وقليلة في فعلها أو صغيرة في حجمها هينة في عملها، ولكنها في ميزان الله ثقيلة، أنالها في الدنيا بمجهود بسيط بغير ثمن، ولكنني حين أحتاجها يوم القيامة لا أجد لها سوقا منصوبة تباع أو تشترى فيه، لا أجدها مع صاحب ولا مع أخ ولا مع ولي، لا يستغني عنها والدي ليهبها لي، ولا يتبرع بها ولدي من أجلي، بل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فصار الكل يفر من الكل. إذن فلنحصلها في الدنيا قبل الآخرة. شاع في هذه الأيام ومنذ فترة سؤال يتردد على الألسنة، سئلت فيه مع موقعي الصغير وحجمي الضئيل، سئلت فيه مرارا وتكرارا، فما بالي حينما أتخيل شيخا من الشيوخ الكبار وعالما من العلماء المشهورين، كم واحدا سأله هذا السؤال؟ ظاهرة نسي الناس بها أصلا من أصول الدين، نسي الناس بها أصلا من أصول العمل. يسأل كثير من الناس عن أمر من الأمور أيا كان، هل هو فرض أو سنة؟ لا أخصص شيئا بعينه ولا أتكلم عن مسألة بخصوصها، ولكن أريد أن أقاعد قاعدة، بل أذكر بقاعدة قعدها العلماء من قبلنا وفهمها الصحابة رضي الله عنهم بحكم أنهم كانوا عربا خلص وعملوا بها باعتبار أنهم أعبد الناس لله وأطوع الناس وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الأيام ابتلينا بمفاصلة رب الأنام، الله يأمر بالأمر فأفاصله، هل هذا واجب أو مستحب؟ إن كان واجبا أفعله وأنا مضطر، وإن كان مستحبا أتركه زعما بأن المستحب والسنة هي من يثاب فاعلها أو ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نريد أن نعرف تاريخ هذا الموضوع لأن هذا السؤال خطأ، وإن كان الحكم نهيا ينهانا الله عن شيء فنفاصل فيه أيضا حرام أو مكروه، فإن قيل لنا حرام ننتهي على مضض على غير رضا، ننتهي وتعلقنا بهذا الشيء الذي انتهينا عنه فنشعر بضيق في الدين ونشعر أن الله تعالى ضيق علينا، لا، ما ينبغي هكذا أن تكون العبادة لله عز وجل. وإن كان مكروها قلنا يا عمي هذا مكروه فقط ليس حراما، لم يبلغ الحرمة يعني، فلنفعله إذن، ولا تلمني عليه ولا ألمك عليه، ولا أدعوك له ولا تدعوني له، هذا فهم خطأ، لا داعي أن نمشي بالعصا، والله تعالى لو أراد أن يسوقنا بالعصا لساقنا، ولو شئنا، هو القائل سبحانه وتعالى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها رغم أنفها دون اختيار منها، لو شاء الله كما قال في آية أخرى ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو أراد الله أن يأخذنا بالعصا لأخذنا، ولكن الله يكرمنا ويعلمنا أنه يحب من يأتيه محبا، من يأتيه مقبلا، من يتمنى رضاه، من يتلمس طاعته، من يبحث عما يرضي الله عنه فيفعله. الله يحب منا هذا المنطق في المعاملة، لا أن نخضع له مجبورين مقهورين مضطرين متضايقين، لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله تعالى ما أراد أن يأخذنا بالعصا وما أراد أن يأخذنا بالقهر كما طلبت ذلك السماوات والأرض والجبال فقهرت وجبلت على طاعة الله لا تملك لنفسها اختيارا، ولكن كرمنا الله بنعمة الاختيار. إذن فلنختر الصواب. يعرض علي عمل وأحيانا أكون قد تلبست به واشتغلت به ثم أقطعه بحجة أنه سنة، بحجة أنه مستحب. اعلم أنه لا يجوز هذا. بداية، الله تعالى أنزل القرآن وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام معاني عبر عنها بلغته ولفظه صلى الله عليه وسلم، وكانت هي السنة، وسماها الله الحكمة. الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكلامه وفعله وأوصافه وتقريراته وضع كل شيء في موضعه المناسب. فحينما نأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم أخذنا بالرشاد. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، في طاعته الهدى صلى الله عليه وسلم، في اتباعه الرشاد. استحق بهذه الحكمة أن يقول الله في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أراد الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة فعليه بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الأمر ينزل والنهي كذلك في القرآن أو في السنة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعله أول الناس ويبلغ أصحابه فيقومون معه ويعملون مثله. عرب يفهمون معنى الكلام، يفهمون أن الله يقصد من هذا الأمر الوجوب، أنه أمر لازم، ويفهمون أن هذا الأمر مقصود به الاستحباب لمن شاء أن يفعل، ويفهمون من هذا النهي الحرمة، ومن ذلك النهي الكراهة، ومن هذا اللفظ الإباحة، أن هذا الأمر مباح، من شاء فعله ومن شاء تركه. القرآن عربي مبين، والقوم عرب خلص لم تختلط بلغتهم لغة أخرى، وبالتالي فهموا المراد عن الله عز وجل. وما تلبس عليهم أو غاب عنهم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت علومهم في صدورهم، إلى أن جاء عصر دخل فيه الناس في دين الله أفواجا من عرب وعجم وغيرهم، وصعب عليهم فهم اللسان العربي واللغة العربية، فقام العلماء الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى بترجمة حياة الصحابة رضوان الله عليهم في كلمات وفي مصطلحات، فظهرت وعرفت وكتبت في الكتب تلك الأحكام الشرعية الخمسة: واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح. الواجب الذي هو الفرض يقابله الحرام الممنوع، والمستحب يعني يفضل أن يفعل مقابله المكروه يفضل أن يترك، والمباح يستوي فيه الأمران، تفعله أو لا تفعله الأمر لك، فإن فعلته ابتغاء مرضات الله واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة لك، فعلته للدنيا لحظك من الدنيا لميل نفسك له فلا ثواب لك، أمر مباح لا احتاج إلى نية مخصوصة تحوله إلى عبادة. وضع العلماء هذا لتعليم الناس هذه الأحكام ولتعريفهم إياها، وضعوا هذه الأحكام بهذا الشكل للقضاء، للقضاء، حتى إذا وصل القاضي أحد الجناه، وصله أحد الجناه وصار بين يدي القاضي، استطاع القاضي أن يوصف له الحكم على أثر ما فعل وارتكب من الأعمال. فالذي فرط في أمر مفروض واجب غير الذي فرط في مستحب، غير الذي ترك مباحا. الذي فعل حراما منكرا غير الذي فعل مكروها، هذا ممنوع وذاك ممنوع، ولكن درجات. أحيانا تكون العقوبة قطع رقبة، أحيانا تكون العقوبة رجما بالحجارة، أحيانا تكون العقوبة جلدا 100 أو 80 أو 40 جلدة أو أقل، كما يرى القاضي على أثر العمل الذي عمله ذلك الشخص الجاني. فلا بد أن تعرف هذه الأحكام لينظر القاضي في جريمة الجاني وجنايته، ماذا ارتكب؟ ارتكب أمرا يستحق عقوبة كبيرة أو عقوبة صغيرة أو مجرد تعذير أو نحو ذلك، الأمر يختلف. وضع العلماء هذه الأحكام لنعرفها نحن المسلمين جميعا، ثم نرتب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رأيتك ورأيتني مفرطا في أمر مفروض، لا تسكت علي، أنا أخوك، خذ بيدي إلى الجنة والطاعة، فأمرني وازجرني واهجرني إن استدعى الأمر، لأني مفرط في أمر واجب، كيف تترك هذا؟ إن الله فرض عليك كذا وكذا، كيف تترك؟ كيف تفرط؟ لا يجوز هذا، حرام عليك، لا تهلك نفسك. بالأسلوب الحسن والموعظة الحسنة تدعوني إلى فعل هذا الواجب ولا تتركني أبدا. إن كنت مفرطا في أمر المستحب قد تدعوني وقد لا تدعوني له، وربما تدعوني بأسلوب لطيف لأنه أمر مستحب، من قام به قام ومن تركه تركه، ولكن من ذا الذي يتركه؟ ومن ذا الذي يستغني عن ثواب الشيء المستحب؟ من ذا الذي يستغني في الدنيا أو في الآخرة عن حسنة لو فاتت في الدنيا لا نستطيع تعويضها مرة أخرى؟ فلو فاتتني حسنة اليوم ولو فعلت في الغد القريب حسنة، فاتتني حسنة اليوم لا أستطيع أن أعوضها في الغد، فإنها لا تعوض وإن فعل غيرها. غيري فعل حسنة اليوم وحسنة في الغد فكان سابقا لي بالخيرات. فالعلماء وضعوا هذه الأحكام لحكم معينة، بعيدا تماما كل هذه الحكم عن مجال العمل بالدين، عن مجال طاعة رب العالمين واتباع خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. في هذا المجال، مجال العمل، الطاعة، الاتباع، تحصيل المثوبة والأجر، دعك من فرض واجب وحرام ممنوع ومن مستحب يفضل فعله أو مكروه يستحب تركه أو مباح أنت فيه بالخيار، دعك من هذه الأحكام في مجال العمل، لا تعمل بها، لا تأخذ بها، وما أخذ بها الصحابة رضي الله عنهم في مجال أعمالهم بدين الله عز وجل. إنما خذ عملك بالدين من منطلق آيات كثيرة في القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول فخذوه، فرضا كان أو سنة جاءك به بلغك، خذه لا تتركه. ربما كانت رجحان ميزانك يوم القيامة بهذه السنة التي استقللتها ونظرت إليها نظرة مستقلة، نظرة مستهينة، سنة شغلش بالك، سنة. ربما كانت هذه السنة هي سبب رجحان الميزان يوم القيامة. وتعلمون في عالم الميزان والموازين أن رجحان الكفة تأتي على حبة قليلة من الموزون، هذه الحبات القليلة المعدودة، ربما حبة واحدة هي التي تجعل الكفة ترجح والوزنة تكتمل، الكفة مليئة ملآنة، ولكن جاء رجحانها على حبة واحدة مما نزنه في الميزان. فربما كان سقي الإنسان لكلب ظامئ من العطش، ربما كان سقيه هذا هو سبب دخوله الجنة، وورد الحديث بهذا. ربما كان حبس حيوان أو كائن حي وتعذيبه بالجوع أو إحراقه بالنار انتقاما منه أو نحو ذلك ربما كانت سببا في دخول النار والعياذ بالله. ربما كانت صدقة قليلة بشق تمرة هي سبب دخول الجنة. يا عائشة اتق النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. فلا نستهن، هذه الأحكام مجعولة لما قلنا للتعليم، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للقضاء، لكن في مجال العمل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله طاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة. إذن يطاع في كل شيء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. الأحكام الواردة من طريق السنة كالأحكام الواردة من طريق القرآن لا فرق، كله شرع مصدره واحد من عند الله العلي الواحد سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، عن أمره الواجب أو أمره المستحب، عن أمره، عن أمره الذي نهى فيه عن حرام أو نهى فيه عن مكروه، عن الكل. فلم تحدد الآية شيئا معينا. ففي مجال العمل إخوة الإسلام نأخذ كل شيء الله تعالى دعا إليه والنبي صلى الله عليه وسلم حببنا فيه، وفي مجال العمل نترك كل شيء نهانا الله عنه وبغضه إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تركه. لابد أن يكون منطق العمل هكذا، وهذا نتعامل به فيما بيننا. لو طالب الرجل امرأته أو أحد أولاده بأن يحضر له شيئا من الأشياء، أمره بأمر أو نهاه عن شيء، فإن أحدنا لا يملك أن يناقش أباه، ولا تملك المرأة أن تناقش زوجها، ولو ناقشته لاعتبر هذا من سوء الأدب. لا تقع المناقشة بيننا، أتطلب هذا على سبيل الوجوب فلا بد أن نفعله، أو أنك تقول كلاما يعني ممكن وممكن؟ هل يجرؤ أحد على هذه المفاصلة مع واحد من البشر ممن له حق الطاعة؟ لا والله، وما سمعنا بهذا أبدا. هل نهيتنا عن هذا الأمر نهيا أكيدا فلا نفعله، أو نهيا كذا يعني لمجرد البعد البعيد؟ لا يقال هذا أبدا مع الخلق، إنما تجرأ به الخلق مع الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي. ولنعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب، فإنه أمر بأوامر واجبة وأمر بأوامر مستحبة. حينما نصلي صلاة الجمعة التي نجلس في ظلالها الآن بفضل ربنا سبحانه وتعالى، كوننا نصليها ركعتين هذا فرض واجب، وليس ذلك في القرآن. إنما صلاة الجمعة ركعتين، وكذلك الفرائض الأخرى أو الفرائض الأخرى، كل ذلك مأخوذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لنا أن نصلي الجمعة 4 ركعات ولا 3 ركعات ولا 5 ركعات ولا أكثر من ذلك ولا أقل، إلا ركعتين كما صلاها عليه الصلاة والسلام. ويستحب لنا، أي من استطاع ومن أراد أن يصلي بعدها 4 في المسجد أو 2 في بيته فليصلها، يصلي سنة لمن شاء لمن استطاع. لكن إذا علمت أنك تصلي 2 ركعتين ولك من الأجر كذا وكذا، أتفرط؟ أمن عاقل أن يفرط أو يستهين؟ قل هذا ليس مهما سنة. لا والله لا يجوز هذا أبدا. صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتعاملون بهذا المنطق مع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يرون ويلاحظون عنه كل شيء ليفعلوا مثله. وأبو هريرة رضوان الله عليه يضرب مثلا عظيما في ذلك، كان يلاحظ بعينه حركات وسكنات رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعرف ماذا فيها ليبلغ الأمة وليعمل بنفسه، حتى لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة لطيفة بعد تكبيرة الإحرام بالصلاة وقبل قراءة الفاتحة، سكتة لو سمعها أحدنا لتركها، لقلنا لعل الإمام يأخذ أنفاسه، لعل الإمام يبلع ريقه، لعل الإمام يستريح، لعل الإمام يفكر ماذا يقرأ وكيف يقرأ، لعل ولعل، وجعلنا لها مبررات كثيرة إلا مبررا واحدا لن نلتفت إليه، إنما التفت إليه أبو هريرة رضي الله عنه. احتمل 1% أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا في نفسه في سره، فلماذا لا نتعرف عليه ونعمل به؟ فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. توقع وتخيل ماذا يقدم أبو هريرة ثمنا للمعرفة ثمنا للعلم، لو استدعى الأمر أن يقدم ما لا يقدم وأن يدفع ما لا يدفع أصلا، أن يقدم أباه وأمه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه هذه المعلومة. إذن العلم غال جدا، عظيم، أغلى من كل شيء، غال. لو قدم الإنسان فيه ماله كله لا يستكثره على العلم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما إسكاتك بين التكبير والقراءة؟ سكت يا أبا هريرة، طالما لم يتكلم لم يأمرنا ولم يعمل أمامنا فلا نكلف بشيء ولا تكليف علينا. أسكت يا أبا هريرة، كيف أسكت؟ لعل في هذه الإسكاتة تحصيل حسنة أو تحصيل حسنة، لماذا نتركها؟ لسنا أغنياء عنها. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما إسكاتك بين التكبير والقراء؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو بدعاء قال عنه الفقهاء وسجلوه في كتبهم، اسمه دعاء الاستفتاح، يستفتح به الصلوات بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، يقول هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي حديث روايات أخرى تراجع في الكتب ككتاب فقه السنة بين أيديكم وفي بيوتكم. أرأيت إلى بعد ملاحظة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكلم الناس يوما في هيئة الجلوس في الصلاة، فيخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الصلاة أحيانا على عقبيه، ينصب القدمين ويجلس فوقهما، فقال له الناس: يا ابن عباس، إنها شديدة على الرجل، هذه الجلسة شديدة على الأرجل، لا نستطيع الجلوس فيها وبها. فقال عليه رضوان الله: ماذا يقول؟ ماذا تتوقعون؟ يقول: أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون شديدة على الرجل؟ إنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خذوه خذوه، لا تفاصلوا، لا تقولون شديدا على الرجل، شديدا على النفس، شديد على كذا، شديد، لا، خذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه. وفي مرة أخرى يكلمهم في أمر آخر فيراجعونه في الكلام، فيقول عليه رضوان الله: أما تخشون أن ينزل الله عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون كذا وكذا. أنا أقول قال رسول الله، لابد أن تفتح الآذان، تفتح القلوب، تنشرح الصدور، تستقبل كلمات النبي عليه الصلاة والسلام بكل قبول ورضا وتسليم وامتثال وطاعة، لا مفاصلة ولا مجادلة. إنما نحن نفاصل. واعلموا أن من تلبس بسنة واشتغل بها ودخل فيها لا يجوز له الخروج منها. بدأت في عمل صالح والتزمت به، لا يجوز لك أن تتركه يوما من الأيام أو تتنازل عنه بغير عذر. ما عذرك؟ لا عذر في الحقيقة. إذن لا تترك، لا تترك. سيدنا أبو بكر رضوان الله تعالى عليه كان ينفق على أحد أقاربه، وهو سيدنا مصطح ابن أثاثة رضوان الله عليه، صحابي جليل مهاجر له فضل الهجرة، وهو قريب من أرحام أبي بكر، وكان فقيرا فكان أبو بكر ينفق عليه. فلما تكلم المنافقون في عرض عائشة رضي الله عنها بالكلام الكذب، تكلم مصطح مع من تكلم من المنافقين، قال بقولهم وردد كلامهم، فغضب أبو بكر رضوان الله عليه وقال: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. له الحق، يربيه وينفق عليه ويتكلم في عرضه، هذا أمر لا يقبل. ولكن مصطح أخطأ يا أبا بكر، فلماذا تقطع خيرك أنت؟ لماذا تمنع صدقتك؟ الأمر عظيم وكبير لدرجة أن الله تعالى أنزل فيه قرآنا عاتب فيه بنفسه، أمر أبا بكر أن يكفر عن يمينه وأن يعود إلى نفقته وخيره، وأن لا يقطع هذه العادة الطيبة، وهي سنة صدقة ليست زكاة، صدقة تطوعية. منعه مما عزم عليه وأمره بالتكفير عن يمينه والعود إلى الخير الذي كان فيه. قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ولكن تكلم في عرض يا رب، وليعفوا وليصفحوا. وماذا لي بالعفو والصفح يا رب؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سمعها أبو بكر فقال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، لأعودن على مصطح بنفقة مضاعفة، ضعفين، مثلين، أكثر مما كان ينفق من قبل. الخير يدوم، الخير لا ينقطع، ما كان لله دام واتصل. لكن أن نتراجع فلا، لا نتراجع أبدا. قصة أصحاب الجنة في سورة القلم قرأتموها كثيرا وعرفتموها، إنهم جماعة من الإخوة في أسرة واحدة، مات أبوهم فمنعوا الخير والصدقة التي كان يخرجها أبوهم، منعوها عن الفقراء. كان الأمر ضخما وهائلا وكبيرا، استدعى أن ينزل الله تعالى قدرته وأن يرسل جنوده ليحرقوا جنتهم وحديقتهم بالليل، حتى إذا أصبحوا وأتوها قالوا: إنا لضالون، ليست هذه حديقتنا، حديقتنا ذات أشجار وأغصان وثمار، أين كل هذا؟ إنا لضالون، ضللنا الطريق. ثم تأكدوا من جيرانهم فوردوا المكان، هو فعلا، ولكن حدث أمر ما ففطنوا للدرس: بل نحن محرومون، إن الله حرمنا كما حرمنا الفقراء. لا يحب الله قطع الخير أبدا ولا الرجوع عن الطاعة أبدا. وأحب الأعمال إلى الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدومها وإن قل، وإن كان قليلا، لكن المداومة، الثبات، ثبتنا الله على الأمر من الخير، اللهم آمين. كان هذا أمرا مذموما في الشرع، من يترك الخير. ولذلك أفتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأئمة الدين جميعا، أفتى معه غيره بهذا أيضا، أن السنة المستحبة ليست واجبة، هذا معروف، ولكن بدخولك فيها صارت واجبة التمام، بدخولك فيها وشروعك فيها وجب تمامها. نويت أصلي ركعتين لله، سنة، أصلي أو لا أصلي، لي ثوابها إن صليتها وليس علي عقوبة إلا مصلها، ولكن بمجرد ما قلت الله أكبر وأحرمت بصلاة ركعتين وجب علي أن أتم الركعتين، ولا يجوز لي نقض هذا العهد، صارت واجبة. كمن قال نذرت لله لو نجحت، نذرت لله لو شفاني الله لأذبحن كذا، ما كان واجبا عليه أن يفعل هذا، ولكن لما أوجبه على نفسه ودخل في الالتزام به أوجبه الله عليه ووجب عليه النفاذ كما قال بالضبط. ومن دخل في صلاة ركعتين ثم نقضهما لأمر ما وجب عليه قضاؤهما، لأنه تركهما وهما واجبتان عليه، تركهما بعد وجوبهما عليه بالإحرام بهما وبالدخول فيهما، فلذلك وجب قضاء هاتين الركعتين. ولذلك من التزم بصلاة الوتر، وينبغي أن يلتزم بها كل مسلم، فتركها بالليل أو فاته الوتر بالليل قضاه بالنهار في وقت الضحى، ولكن يقضيه شفعا، إن كان يوتر بثلاث ركعات يقضي أربعا، يوتر بخمسة يقضي ستة، وهكذا. السنة صارت واجبة بالدخول فيها والالتزام بها. ثم أخيرا وليس آخرا، فالكلام في هذا يطول، لكن لضيق الوقت أختم بهذه النقطة، وهي أن السنة المستحبة ثوابها عظيم جدا، توصلك إلى ما لم يوصلك إليه الفرض الواجب، بنص كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرض أفضل شيء تتقرب به إلى الله، فتسدد الخانات، الواجب تسده. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. لم يقل الله هذا في الفرض، الفرض وصلنا لمرحلة السداد، سددنا ما علينا، أدينا الواجب فقط، لكن أن نصل إلى محبة الله فذلك يكون بالنوافل، طريقه هو التطوع، السنن، المستحبات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولسانه الذي يتكلم به، ورجله التي يسعى بها، وفي رواية وقلبه الذي يعقل به، ولئن سألني لأعطينه. ما شاء الله، ما هذا الخير كله؟ بالسنن والتطوع نعم نصل إلى محبة الله، وإذا أحبنا الله وفقنا في سمعنا، في بصرنا، في كلامنا، في بطشنا بأيدينا، في حركتنا بأقدامنا، في الفكر والخيال بالقلب الذي نعقل به، وهكذا يكون الإنسان مقودا بالله وموجها بالله ومرشدا بتوفيق الله عز وجل. ومن أين نحصل على هذا إلا بالسنن؟ ولذلك كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم شديدي التمسك بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن فرضيتها أو سنيتها، إن كانت واجبة أو مستحبة، إن كان الأمر الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام حراما أو مكروها، لا يسألون عن هذا في مجال العمل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لخير العمل، وأن يوفقنا لأخذ ما آتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام وترك ما نهانا عنه، ابتغاء مرضات ربنا حتى يرضى ربنا عنا ولا يغضب، إنه الوهاب الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإني أنبه إلى أمر خطير، وهو أن الأمر الذي أفاصل فيه ربما كان واجبا، ولكن لأني لا أريد فعله أفاصل فيه، عسى أن أصل إلى فتوى من بعض الشيوخ بأنه أمر من السنة أو مستحب، يثاب فاعله بالثواب ولا يعاقب تاركه بعقاب. فآخذ لنفسي فتوى وأقول: علقها في رقبة عالم واطلع سالم. لا، لن أكون سالما طالما هذا قصدي. لكن لو كنت أسأل سؤالا عفويا للتعلم، فالذي أجابني قال لي كذا، خلاص العهدة عليه. لكن عندي نية، عندي رغبة أتلمسها من هذا الشيخ، فأجده معقدا، وهذا متزمتا، وهذا متمسكا، وهذا عاضا على دين الله، وهذا متساهلا، وهذا متسيبا. نعم الحكم، حكم المتسيب. حلو أخي، ما يهمك شيء، ربنا غفور رحيم، افعل ما تشاء، لا حرج لا حرج. هذا تعجبني فتوى، طالما أتلمس هذه الفتوى التي توافق هوايا فأنا صاحب إثم، صاحب إثم. فقد عرض علي عدد من الفتوى ثم أخذت ما يوافق هوى نفسي لا ما يوافق رضا ربي، وما قيل فيه حلال وحرام فهذا من الشبه، أي الأمور المشتبهة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أمر اشتبه أمره على العلماء واشتبه حكمه على العلماء، فمنهم من أوجب ومنهم من قال مستحب، آخذ بالواجب. لماذا؟ لأني إذا عرضت على ربي يوم القيامة فوجدت هذا الأمر مستحبا فقط ليس واجبا، الحمد لله عملت المستحب وأخذت ثوابه وفزت بالأجر. لو فوجئت يوم القيامة عند الحساب أن الأمر الفلاني واجب، الحمد لله عملت بالواجب وسددت ما علي، فأنا في سلامة على كل حال. أما المفرط فيفاجأ يوم القيامة بأن الأمر فرض وهو اعتبره سنة مستحبة فلم يأخذ به، إذن لم يسدد ما عليه من الواجب. ولو وجده مستحبا كما زعم وكما فهم وكما قيل له، فعلى الأقل حرم من ثواب هذا الأمر المستحب، غيره فاز بالأجر وهو نقص هذا الأجر من عنده. فالفاعل للمطلوب فرضا كان أم سنة، الفاعل لذلك والآخذ به رابح على كل حال، والتارك له خاسر على كل حال. قيل حرام وقيل مكروه، ففعلته، قلت هو مكروه، تساهلت فأخذت الأسهل وفعلت هذا الشيء المكروه. فوجئت يوم القيامة أنه حرام، كيف يقتص مني ربي وبماذا يعاقبني؟ وإذا فوجئت أنه مكروه فقط، فلم ألتزم بترك المكروه، غيري ترك المكروه، لكني ذهبت إلى الله بكتاب فيه أشياء يكرهها، هل هذا يرضي ربي عني عند الحساب أو يغضبه يجعله يتفضل علي بمضاعفة الثواب، أو يحجز عني تلك المضاعفة العظيمة بينما ينالها غيري؟ ومن اعتبر هذا الأمر محرما قال: نأخذ بالأشد وهو حرام، حتى وإن كان مكروها فلا نفعله. يأتي يوم القيامة فيفاجأ بأن الأمر حرام، الحمد لله اجتنبنا الحرام. يفاجأ أن الأمر مكروه فقط، الحمد لله لم نفعل ما يكرهه الله. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما الصغيرة بصغيرة مع الإصرار. قد يكون الأمر مكروها فعلا ليس حراما، ولكنه مكروه فقط، يعني صغيرة من الصغائر. حينما يصر الإنسان على الصغيرة ويحمل عليها صغيرة وفوقها صغيرة وبعدها صغيرة، الصغيرة لا تبقى صغيرة، تصير كبيرة. حصن مع حصات أخرى، مع حصات ثالثة، مع رابعة، مع كذا، تصير جبلا من الحصى. ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالسلامة في أخذ ما أمرنا الله تعالى به، وترك ما نهانا الله عنه دون مفاصلة في واجب أو سنة، أو في حرام أو مكروه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. يأخذ بهذا المأخذ ويعمل بهذا المبدأ القرآني العظيم كل من رجى الثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يعد مع أصحابه طعاما، يذبحون شاة ويشهونها، فتقاسم الأعمال. هذا قال أنا علي الشاة، قال هذا أنا علي ذبحها، وهذا يقول أنا علي طهيها، أنا أشويها على النار، وهذا يقول أنا علي سلقها، وهذا علي كذا. كل أخذ عملا. فقال صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم: وأنا علي جمع الحطب. قالوا: نكفيك يا رسول الله. قال: لستم بخير مني، ولا أنا بأقل منكم، أعمل مثلكم. قال كلاما معناه هذا: لماذا لا أشارككم؟ هذا في تجهيز أكلة وجبة في عمل من أشرف الأعمال في الجهاد في سبيل الله، شاركهم في حفر الخندق. ويقولون: عنك يا رسول الله. فيقول: ما أنا بأغنى منكم عن الثواب. رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبحث عن الثواب، يبحث عن حسنة. سبحان الله. فما كان حال أصحابه؟ في حياة الصحابة موقف يثيرني جدا ويؤثر في جدا، وأظنه يؤثر في الناس لو فقهوه أيضا، أذكره على عجالة. هاجر المهاجرون رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة تاركين الأموال والثروات وراءهم، فكانوا في المدينة فقراء، وأهل المدينة في بلادهم في ثرواتهم في أموالهم، فأموالهم كثيرة. الكل مع بعضهم يصلون ويصومون، ولكن عند الأنصار أهل المدينة عندهم فضل مال يتصدقون به، يعتمرون به، يفعلون به خيرات كثيرة. يفكر المهاجر ليفعل مثل الأنصاري، فلا يجد لنفسه مالا، هو يكفي نفسه بالكاد ولا يفيض عنه شيء. الحمد لله، الله، هذا قدر الله، ما لا أملك غيره، ويسكت على هذا ولا عليه من حرج ولا حساب. لا، يريد الثواب الكثير، يريد أن يتساوى بمن معه مال كثير. كيف ومن أين؟ الإسلام يوجد لنا الحل، الإسلام حل لكل شيء، فليحل لنا هذه العقدة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخواننا من الأنصار يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني نريد أن نكون أصحاب فضل مثلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه سبقتموهم، سبقتموهم في الأجر والثواب، إلا أن يعلموا بما تعملون فيعملوا مثل ما عملتم. قالوا: بلى يا رسول الله، دلنا، علمنا، أخبرنا، ما سألنا إلا من أجل هذا. ليست المسألة مظاهر، ليس سؤالا للمظهرة لأظهر براعتي حبي للدين، لا، سؤال صادق. وهم يعلمون أن هذا السؤال لو أجيبوا فيه سوف يكلفون بعمل زيادة عن العمل الذي يعملونه من الأعمال الصالحة والتكاليف الشرعية، سيكلفون بتكليف أكثر. ومع هذا لا حرج، لا مانع، نكلف ولكن نحصل على ثواب، نحصل على ثواب أكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرونه 33، وتتمون 100 بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فذهبوا وصاروا يقولون هذه الكلمات عقب الصلوات المفروضة، رجاء أن يتساووا مع إخوانهم من الأنصار أو يسبقوهم في الفضل الذي يأخذونه بفضول أموالهم. لم يكن الأنصار أصحاب غفلة، ولم يكونوا أقل في طلب الثواب من المهاجرين. جلس الأنصاري فلاحظ أن المهاجر يجلس بعد الصلاة وما كان يجلس قبل ذلك، ولا يجلس ساكتا بل يجلس يثمثم بشفتيه ويقول كلاما. تسمعوا عليهم، سألوهم، عرفوا الموضوع، عرفوا الأمر، فراحوا يفعلون كما يفعلون ويعملون بما يعملون. فتساوت الرؤوس من جديد، وعاد الأنصار إلى السبق بفضول أموالهم، يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون ويذكرون الله بعد الصلاة بالتسابيح والتحميدات والتكبيرات والتهليل كما يفعلون. فرجع المهاجرون مرة أخرى، ليست مرة للتسجيل في التاريخ، لا، إنما صدق في طلب الثواب، إلحاح في تحصيل ثواب الآخرة. رجع المهاجرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علموا ما نعمل فعملوا بمثل ما عملنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ارضوا بهذا، ارضوا بهذا، فرضوا بهذا. لكن مواقف مشرفة، يبحثون عن حسنة، يبحثون عن كلمة، يبحثون عن عمل مهما كان شاقا أو تكليفا صعبا حتى يسبقوا به غيرهم. هكذا الحرص على الدار الآخرة، هكذا الحرص على الثواب. أما أن ندخل في أعمال صالحة بغض النظر إن كانت سنة أو فرضا، أو ننتهي عن أمر بغض النظر إن كان مكروها أو حراما، ثم نعود فيما قلناه وفيما التزمنا به، فذلك خلق لا يحبه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الرشاد. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على دينك، ثبتنا يا ربنا على ما وفقتنا إليه من الأعمال الصالحة، وزدنا يا ربنا أعمالا وتوفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفقنا يا ربنا دائما لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى الخير والتقوى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نلقاك على ما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين. هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول خيارنا أمورنا، ولا تول شرارنا أمورنا، وأصلح من وليت أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وفق يا ربنا ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح العباد وصلاح البلاد برحمتك يا رب العباد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وأختم بالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.